وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام عن الفرق الضالة باختصار موصولا. وتكلمنا عن الفرقة الأولى، وهي من أوائل الفرق ظهورا، وهم الشيعة. وبينا أن الشيعة إما غلاة، وإما زيدية، وإما إمامية. يعني فرق الشيعة كلها 22 فرقة أقل أو أكثر، إنما مردها جميعا إلى هذه الأصول الثلاثة: إما غلاة، وإما زيدية، وإما إمامية. وتكلمنا عن بعض فرق غلاة الشيعة، وقلنا منها السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام، ومنها الكاملية وهم أصحاب أبي كامل، ومنها البيانية وهم أصحاب بيان ابن سمعان، ومنها المغيرية وهم أصحاب مغيرة ابن سعيد، تكلمنا عنهم. ومنها كذلك المنصورية وهم أصحاب أبي منصور العجلي، ومنها الجناحية وهم أصحاب عبد الله بن جعفر ذي الجناحين، ومنها الخطابية. تكلمنا عن الخطابية. طيب، الخطابية هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي، واسمه محمد ابن أبي زينب الأجدع مولى بني أسد أبو الظبيان، وقيل أبو إسماعيل. قتله عيسى بن موسى والي الكوفة من قبل العباسيين في عام 143 هجرية. عزى أبو الخطاب الأسدي نفسه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق، فلما علم جعفر الصادق منه غلوه في حقه تبرأ منه، فلما اعتزل عنه ادعى الأمر لنفسه، وهو نفس الذي فعله من قبل أبو منصور العجلي. لما بيحصل غلو يتبرأ منه الإمام، ثم يزعم أن الأمر لنفسه بعد ذلك. وهؤلاء الخطابية يقولون: الأئمة أنبياء. أول شيء، أول بلية من بلاياهم يزعمون أن الأئمة أنبياء. ثم هم يقولون: وأبو الخطاب إمام، إذن فهو نبي. أبو الخطاب إمامهم، أي إمام هذه الفرقة، وبما أنهم يعتقدون أن الأئمة أنبياء وأبو الخطاب إمام، إذن هو نبي. ويزعمون أن الأنبياء فرضوا على الناس طاعة أبي الخطاب، يعني تنبأ الأنبياء من قبل أبي الخطاب بنبوءة أبي الخطاب، ولذلك أمر كل نبي قومه بطاعة أبي الخطاب. بل يزيدون على ذلك ويقولون: الأئمة آلهة. وهذا ترتيب طبيعي جدا، الذي يغالف الإمام لابد أنه يضعه في موضع العصمة، وبالتالي لابد أن يثبت النبوة، ثم إذا ثبت لأحد النبوة أي من هؤلاء الفرق الضالة، فأعلم أنه لابد أن يصل إلى مرحلة ادعاء الإلهية. وهم يزعمون أن الحسنات أبناء الله تعالى، وجعفر الصادق إله، ولكن أبا الخطاب أفضل منه ومن علي، ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. والإمام بعد قتل أبي الخطاب هو معمر، ذهب إلى ذلك جماعة منهم فعبدوا معمرا كما كانوا يعبدون أبي الخطاب، وقالوا، أي المعمرية وهم أتباع معمر اللي هو خليفة أبي الخطاب، قالوا: الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها. يعني هم لا يؤمنون بالجنة والنار كما يؤمن أهل السنة، والدنيا عندهم لا تفنى، الدنيا عندهم لا تنتهي بقيام الساعة، لأنهم لا يؤمنون بالساعة ولا يؤمنون بالبعث ولا النشور. واستباحوا المحرمات وترك الفرائض، استباحوا المحرمات من القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، كل هذه محرمات هم قد استباحوها أي جعلوها حلالا، كما أنهم تركوا الفرائض من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من سائر الواجبات. وقيل الإمام بعد قتله هو بزيغ، ذهب إلى ذلك طائفة أخرى منهم وقالوا أي البزيغية إن كل مؤمن يوحى إليه، الوحي لا يزال ينزل على كل مؤمن، متمسكين في ذلك بقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي إلا بوحي من الله، فلا تموت نفس قط عندهم إلا إذا أوحى الله تعالى إليها، حتى لو أوحى إليها أن موتي، المهم أن هذا نوع من أنواع الوحي. وزعموا أن في أصحاب بزيغ من هو خير من جبرائيل وميكائيل، فإذا كان هذا في أصحاب بزيغ وهو الإمام الثالث في هذه الطائفة لما الخطابية بعد أبي الخطاب معمر ثم بزيغ، فإذا كان بعض أصحاب بزيغ أفضل من جبريل وميكائيل فما بالكم ببزيغ كيف يكون؟ وهم لا يموتون أبدا، بل إذا بلغوا النهاية يرفعون إلى الملكوت، وأظن ذي كذبة وحشة أول، يعني ريتهم ما زعموا ذلك، هما بيقولوا إحنا ما بنموتش، ما بتعملوا يا إخوانا، قالوا نحن إذا بلغنا النهاية رفعنا الله تعالى إلى مين؟ إلى الملكوت، إحنا نفسنا مش عارفين الملكوت ده إيه، على أي حال هذا عندهم مصطلح ربما يعنون به السماء، لكن السماء عند من؟ لأنهم قد وصلوا ببزيغ إلى مرحلة الإلهية، وبزيغ مات وهم الذين دفنوه، فكيف يدفن الإله ومن دون الإله يرفع إلى الملكوت؟ كلام كله تخبيط. ومنها الغرابية، لقبوا بذلك لأنهم قالوا كان محمد أشبه بعلي من الغراب بالغراب ومن الذباب بالذباب، وطبعا ده مثل قبيح جدا، ولذلك الغراب عند العرب من الطيور الحقيرة لا من الطيور المحترمة، ولذلك ضربوا هذا المثل الحقير في مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام بعلي بن أبي طالب، فقالوا كان محمد أشبه بعلي من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، لأنك لو رأيت ذبابتان أو غرابان ربما لا تكاد تميز بينهما. فقالوا وهذا الذي التبس على جبريل عليه السلام، فإنه أمر أن ينزل بالوحي على علي، ولكن لفرط الشبه بين علي ومحمد أخطأ جبريل فنزل على مين؟ على محمد، أخطأ جبريل فنزل على محمد، ولذلك هم يتقربون إلى الله بزعمهم بسب صاحب الريش، ويعنون بصاحب الريش جبريل عليه السلام صاحب الأجنحة، يعنون به يعنون بصاحب الريش جبريل، ولذلك هم دائما يلعنون جبريل عليه السلام. ومنها الذمية، الذمية لقبوا بذلك لأنهم ذموا محمدا صلى الله عليه وسلم، ذموه وسبوه وشتموه، لأن عليا هو الإله وقد بعثه ليدعو الناس إليه فدعاهم إلى نفسه. يعني هم يقولون بإلهية علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب باعتباره إله هو الذي بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، لكنه بعثه ليدل الناس على علي فدل الناس على نفسه هو. يعني هم يقولون بأن محمدا غدر إلهه وخان إلهه وهو علي بن أبي طالب. وقالت طائفة منهم بإلهيتهما، أظن بعد الطائفة المعتدلة اللي قالوا محمد إله وعلي إله، سووا بينهما. ولهم في التقديم خلاف مشهور، يعني هم صح إلهين، لكن أيهما أكثر إلهية من غيره؟ منهم من قال محمد ومنهم من قال مين؟ علي. لهم في التقديم والتأخير خلاف مشهور، فبعضهم يقدم عليا في أحكام إلهية وبعضهم يقدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بإلهية خمسة أشخاص، دي فرقة ثالثة داخل الفرقة الواحدة. الفرقة الثالثة قالوا بإلهية خمسة أشخاص، محمد وعلي ودول مفروغ منهم، ثم الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها. يبقى كده كم واحد؟ خمسة. هم يعتقدون بإلهية هؤلاء الخمسة، ويزعمون أن هذه الخمسة شيء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية، يعني روح الإلهية نزلت فتقسمت وتوزعت على هؤلاء الخمسة بالسوية، لا مزية لواحد منهم على آخر. ولا يقولون فاطمة، ولا يقولون فاطمة تحاشيا للأنوثة، لأنهم يعتقدون أن الإله لا يكون أنثى. ولذلك هم لا يقولون فاطمة، بل يعبرون عنها بأي رمز، ورموزهم في ذكر فاطمة كثيرة جدا كثيرة جدا، لكنهم في نهاية الأمر يتحاشون ذكر فاطمة بالاسم، لأنهم يعتقدون أن الإله لا يكون أنثى. فإذا كانوا يعتقدون أن الإله لا يكون أنثى ويتحاشون ذكر الاسم ليقينهم بأنها أنثى وأنها أم الحسن والحسين من جهة الأمومة، فكيف يجعلونها إلها في الوقت نفسه؟ ومنها الهشامية، أي ومن هذه الفرق الغالية الكافرة الهشامية، لأن احنا اتفقنا من قبل أن الغلاة من كل فرقة كفار، أن الغلاة من كل فرقة كفار، وعليهم تتنزل النصوص المطلقة التي وردت في السنة وفي آثار السلف رضي الله عنه. الهشامية هم أصحاب الهشام ابن الحكم والهشام ابن سالم الجواليقي، وهؤلاء قالوا إن الله تعالى جسد، واتفقوا على ذلك ثم اختلفوا، يعني اتفقوا على أنه جسد ولكنهم اختلفوا في كنه هذا الجسد. يعني هم قد اتفقوا على الكفر ثم تفرع وتغلغل كل منهما في كفره حيث شاء وحيث قاده هواه. وهذه الفرقة يقول ابن الحكم هشام بن الحكم: الله تعالى طويل عريض عميق متساو طوله وعرضه وعمقه، وهو كالسبيكة البيضاء الصافية، ويتلألأ من كل جانب، وله لون وطعم ورائحة ومجسة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الله يا إخواني، أنا أقول هذا الكلام في منتهى الحزن، لست سعيدا بل في غاية الغم والنكد أن يقول من ينسب إلى الإسلام هذا الكلام. ولولا إجماع أهل العلم على أن ناقل الكفر ليس بكافر، وأن أئمة الدين وأعلام الشريعة إنما نقلوا إلينا مقالات هؤلاء الملاحدة الكفار، ما نقلنا إليكم كلمة واحدة من هذا. وهذه الصفات المذكورة ليست غير ذاته تعالى، وهو تعالى يقوم ويقعد عند هؤلاء ويتحرك ويسكن، وله مشابهة بالأجسام لولاها لم تدل عليه، ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه. يعني الله تعالى لا يعلم ما تحت التراب إلا بشعاع ينبثق منه إلى هذا الذي تحت الثرى، وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه مماس للعرش بلا تفاوت بينهما على وجه لا يفضل أحدهم على الآخر. وإرادته تعالى حركة هي لا عينه وغيره، وإنما يعلم الأشياء بعد كونها لا قبله، إنما يعلم الأشياء بعد وقوعها وحدوثها لا قبل ذلك. وهما بهذا يتفقان مع القدرية، وإنما يعلم الأشياء بعد كونها لا قبله بعلم لا قديم ولا حادث، لأنه صفة والصفة لا توصف، وكلامه صفة له لا مخلوق ولا غير مخلوق لما مر، والأعراض لا تدل عليه وإنما تدل عليه الأجسام لما عرفت من مشابهته إياها. والأئمة عندهم معصومون دون الأنبياء، يعني هم يثبتون العصمة للأئمة لا للأنبياء، يعني يقولون بعدم عصمة الأنبياء ويقولون بعصمة الأئمة. وحجتهم في ذلك أن النبي يوحى إليه ويتقرب به إلى الله بخلاف الإمام، فإنه لا يوحى إليه فوجب أن يكون معصوما. يعني قالوا النبي الله تعالى هو الذي تولى حفظه ورعايته بخلاف الإمام، فإن الإمام للزوم عصمته لابد أن يكون له مدد إلى السماء، هذا المدد هو الوحي، وأما الأنبياء فإن الله هو الذي تولى أمرهم. وقال الهشام بن سالم جواليقي الله تعالى على صورة الإنسان، له يد ورجل وحواس خمس وأنف وأذن وعين وفم، وله وفرة سوداء، أي شعر، له وفرة سوداء، ونصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت، إلا أنه ليس لحما ودما. قائل هذا الكلام يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، يكفر بلا خلاف بين أهل السنة. ومنها الزرارية أو الزرارية، وهم أصحاب زرارة ابن أعين، وهؤلاء قالوا صفات الله تعالى حادثة. ومعنى حادثة أي أن الله تعالى كان ذاتا بغير صفات ثم اكتسب الصفات بعد ذلك، ومعنى حادثة أي مكتسبة، فلم يكن عليما ثم صار عليما، لم يكن قادرا ثم صار قادرا، لم يكن خبيرا ثم صار خبيرا، لم يكن رازقا ثم صار رازقا، هكذا. هكذا قصدهم بأن صفات الله تعالى حادثة، أي مستحدثة بعد أن لم تكن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقبل حدوثها لم يكن له تعالى حياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، فيلزم حينئذ أن لا يكون حيا ولا عالما ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا. فالذي يجرد الله تبارك وتعالى من أسماء صفاته لا بد أنه يكفر. ومنها اليونسية، وهم أصحاب يونس ابن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين، وهو من مشبهة الشيعة، وقد صنف لهم كتبا في ذلك، أي في تشبيه الله عز وجل. وهو الذي قال إن الله تعالى على العرش تحمله الملائكة، إن الله تعالى على العرش تحمله الملائكة وهو أقوى من الملائكة، مع كونه محمولا له، كالكركي تحمله رجلاه وهو أقوى منها، وهو اسم طائر، الكركي اسم طائر. ومنها الشيطانية، وهم أصحاب محمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق، بشيطان الطاق، وكذلك يسمون النعمانية نسبة إلى صاحبهم محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول الملقب بشيطان الطاق، ويلقبه الشيعة بمؤمن الطاق. شفت تحريف الشيعة؟ يعني العالم كله مسمينه إيه؟ شيطان الطاق، لكنه لما كان شيعيا ومنظرا من منظري الشيعة سموه إيه؟ مؤمن الطاق، بلاش حكاية شيطان دي. نعم. وصنف كتبا جمع الشيعة منها افعل لما فعلت، ومنها كذلك افعل لا تفعل. ويذكر في هذه الكتب أن كبار الفرق أربعة: القدرية، ثم الخوارج، ثم العامة، ثم الشيعة. قال هذا الشيطان: إن الله نور غير جسماني، ومع هذا هو على صورة الإنسان، وإنما يعلم الأشياء بعد وقوعها لا قبل ذلك. ومنها الرزامية، والرزامية أتباع رزام ابن رزم، وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم صاحب الدولة في ذلك الوقت، الذي كان على مذهب الكيسانية في الأول، ثم حاد إلى أبي العباس عبد الله بن محمد السفاح وقلده أمر الخلافة. هؤلاء قالوا: الإمامة بعد علي لمحمد بن حنفية، ثم لابنه عبد الله، ثم لعلي بن عبد الله بن عباس، ثم لأولاده إلى المنصور، ثم حل الإله في أبي مسلم وأنه لم يقتل، واستحلوا المحارم وتركوا الفرائض. كلمة استحلوا المحارم ووحدها كافية في الكفر، كلمة استحلوا المحارم وحدها كافية في إثبات أن من استحل شيئا حرمه الله وهو يعلم حرمته يكفر أم لا يكفر؟ أنتم تعلمون أن أهل السنة متفقون على أن من أحل حراما أو من حرم حلالا متعمدا بعد بلوغ الحجة عليه يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. ومنها المفوضة، لقبوا بذلك لأنهم يقولون بأن الله تعالى فوض خلق الدنيا إلى محمد، يعني ربنا قال لسيدنا محمد: أنا فوضتك في أن تخلق الدنيا وما فيها ومن فيها، وهو خلق الدنيا بما فيها. وقال بعضهم: بل فوض ذلك إلى علي، يعني هم مختلفون متفقون على أن الله فوض أمر الخلق إلى غيره. هذا غيره من منهم من قال محمد ومنهم من قال علي. المهم أنهم ينفون عن الله تعالى صفة مين؟ الخلق، واسم الخالق، لأنه لم يخلق، وإنما فوض في الخلق غيره من المخلوقين. ومنها البدائية، أي الذين جوزوا على الله البداء. عارفين البداء اللي هو يا أخواني؟ دي مصطلحات في غاية الأهمية، لأنك أنت ممكن تجدها في كتب المتكلمين، ها؟ ولذلك أنت تجد هذا أحيانا في كتب الأزهر. فإذا ما كنتش فاهمان معنى هذه المصطلحات إيه؟ لابد أنك تقع في المطب ده، زي مثلا ما تجد في كتب الأزهر من غير أدنى حياء، ها؟ والكلام النفساني لله عز وجل، والكلام النفساني لله عز وجل. أنت رجل من أهل السنة تعلم أن الله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء بأي كلام شاء، صح ولا غلط؟ ويتكلم المولى عز وجل بحرف وصوت، بحرف وصوت، لا ككلام البشر، ولكنه يتكلم بكيفية تليق بكماله وجلاله. مش انت حافظ الكلام ده ومؤمن به؟ تيجي بقى لما تيجي تقرأ في كتب الأصول اللي بيدرسها دكاترة الأزهر تقول لك والله تعالى يتكلم بكلام نفساني، يتكلم بكلام ايه؟ نفساني. انت عارف ان الله تعالى يتكلم، لكن يعني ايه نفساني؟ ايه معنى كلمة كلام نفساني؟ ما انتش عارف، وازاك انت هتعديها، هتقرأها وهتبلعها، وبعدين لما تبقى في موطن الصدارة والمسؤولية هتعلمها انت لغيرك وانت ما انتش واخد بالك. لكن المهم انك سبب في نشر الباطل وانت لا تدري انه باطل. الكلام النفساني لله عز وجل الكلام في غاية البطلان والفساد. المصطلح ده، ده مصطلح الأشاعرة والماترودية الذين يقولون إن الله تعالى لا يتكلم بصوت ولا حرف، وأن أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف. إنما الشيعة الماترودية يقولون لا، يتكلم بغير صوت ولا إيه ولا حرف. إزاي؟ قالوا ده كلام نفساني، يعني كلام يدور في نفس الله عز وجل، زي السر كده لما يحيك في صدرك، ها؟ والله عز وجل يطلع جبريل عليه السلام على هذا الكلام النفساني، فيعرفه جبريل، فإذا عبر عنه بالسريانية كان توراة، كان توراة، وإذا عبر عنه بالعبرانية، معذرة، إذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعربية كان إيه؟ قرآنا. يعني في نهاية الأمر القرآن ده يبقى كلام مين؟ كلام مين؟ جبريل، يبقى مش كلام الله عز وجل. شفت خطورة المصطلح؟ إن ده كلام نفساني، يعني في نهاية الأمر الله تعالى لا يتكلم، ولكنه يدور في نفسه الشيء، فيطلع عليه جبريل فيعبر عنه جبريل من عند نفسه. فإذا عبر، لأن جبريل ده ترجمان كبير عارف كل اللغات، إذا عبر بالعبرانية يبقى هو مين؟ التوراة، وإذا عبر بالسريانية يبقى هو الإنجيل، وإذا عبر جبريل عن كلام الله النفسي أي الذي يدور في نفسه، في نفس الله عز وجل، فإنما يسمى إيه؟ قرآن. يبقى في نهاية الأمر هذه الكتب السماوية من كلام جبريل أم من كلام الله عز وجل؟ كلام جبريل. يبقى عرفت بقى الفرق بين اعتقادك أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ويتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وأن كلام الله تبارك وتعالى لا ينفد ولا يفنى. أما أهل الباطل وأصحاب الفرق الضالة فإنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما له كلام يسمى كلام إيه؟ كلام نفسه. وكذلك مصطلح البداء، حتى ولو كان في معرض النقد يقول لك والفرقة الفلانية تجوز على الله البداء. يعني إيه تجوز على الله البداء؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يقول الشيء ويأمر بالشيء وينهى عن الشيء ثم يبدو له ما كان جاهلا به أن هذا الأمر الذي أمر به في مفسدة فيرجع عن أمره وينهى، وبعد أن نهى وهو يعلم أن هذا النهي فيه مصلحة للناس يبدو له بعد ذلك أن هذا النهي ليس فيه مصلحة للناس بل فيه مفسدة، فيرجع عن نهيه فيأمر بما كان قد نهى عنه آنفا. وهذا معنى البداء، يعني يفعل شيئا ثم يبدو له خلاف ما كان عليه أولا، وهذا طبعا اتهام لله عز وجل بأنه ليس عليما ولا خبيرا ولا حكيما وغير ذلك من أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. لما هو الذي يقول بأن النسخ يستلزم البداءة على الله عز وجل دول برضو الفرق الضالة ليسوا أهل السنة، يعني النسخ محل نزاع وخلاف بين أهل السنة، لكن لا علاقة للنسخ البتة عند أهل السنة بالبداءة، إنما البداءة نعم هو ده سؤال وجيه، وأنا كنت أنوي أن أذكره لكني يعني عن عمد قلت بلاش نفتح الباب ده، لكن كونك فتحته فأنتم تعلمون أن النسخ محل نزاع بين أهل السنة، منهم من يقول به ومنهم من لا يقول به، لكن الذي لا يقول به ليس من باب البداء على الله وإنما من باب آخر. والبدائية لقبوا بذلك لأنهم جوزوا البداء على الله تعالى، وهو أن الله يريد شيئا ثم يبدو له أو يظهر له ما لم يكن ظاهرا له من قبل، ويلزمهم أن لا يكون الرب تبارك وتعالى عالما بعواقب الأمور. ومنها النصيرية والإسحاقية، منها النصيرية، يبقى النصيرية دول شيعة ولا لا؟ هما موجودين في النصيرية الآن. أصل أنت ممكن تقولي طب أنت بتسمعنا الكلام ده ليه؟ طب وإيه علاقة الدنيا الآن بهذه الفرق؟ لا موجودة، موجودة الفرق دي موجودة، مش موجودة عندك عند غيرك، وانت بتروح لغيرك وغيرك بيجي لك، صح؟ يعني مش في بلدنا هنا شيعة؟ مش في بلدنا شيعة؟ أنا كنت في الجامعة كان لي أصحاب من إيران شيعة، ما كنتش أعرف أنهم شيعة لحد ما قامت ثورة مين؟ ثورة الكذابة دي اللي بيسموها ثورة الإسلامية بتاعت خميني، خدت بالك؟ ففي أثناء الثورة وقع تحت يدي كتاب الحكومة الإسلامية بتاع مين؟ بتاع خميني كتاب كده مجلد صغير اسمه الحكومة الإسلامية. قرأت الكتاب فوجدت أن نصفه يربع على الكفر، نصف الكتاب كفر، فعلمت أن هذا الرجل كذاب وأنه مجرم أفاك، وأن هذه الثورة ليست ثورة إسلامية بل هي ثورة زنوج، ثورة شيعية، ثورة بربر، فحذرت منها وأنا في الجامعة. فلما حذرت منها إذا بهؤلاء الأصدقاء أصحابي من الشيعة قد انقلبوا علي أو قلبوا علي رأس المجنة، وكانوا من قبل هذه الثورة إذا اعترضهم شيء في دينهم استفتوا رجلا من أهل العلم من المسلمين من أهل السنة ثم أجدهم يخالفون الفتوى يعملون بنقيضها. وده مذهب الإمامية. الإمامية على خلاف في الأصول والفروع مع أهل السنة، ولذلك استفتي خميني من قبل طلاب جامعة القاهرة والفتوى قد وردت مكتوبة. ماذا نصنع إذا اعترضنا شيء في أمر ديننا أو دنيانا؟ قال إذا اعترضكم شيء في أمر دينكم فاسألوا عنه أحد الناصبة، لأن خميني بل الإثنى عشرية الإمامية إنما يسمون أهل السنة الناصبة لأننا ناصبناهم العداء، أو بزعمهم ناصبنا عليا العداء هكذا يقول، وإنما نحن نحب عليا رضي الله عنه لكن بغير إفراط ولا إيه ولا تفريط ولا تفريط. قال إذا اعترضكم شيء في أمر دينكم فاسألوا عنه أحد الناصبة أي أحد علماء السنة ثم اعملوا بخلاف قوله. ده ممكن يبقى دين، ده خميني اللي الناس طبلوا زمروا له لما قال ثورة هنا في مصر، وراح هناك إيران يباركوا الثورة. أنا مش عارف الناس دي الآن مش مستحية من روحها، الناس اللي راحوا هناك وجم يمدحوا ويثنوا على خميني هنا في مصر وفتنوا كثير. وأنا طبعا أنا من منصورة وأعلم أن أعظم محافظة فتنت بخميني هي المنصورة. المنصورة أكثر محافظة فيها شيعة بعد القاهرة. أصل القاهرة دي هي التوب في كل حاجة، خدت بالك؟ لكن أن تكون المنصورة هي أكثر المحافظات تشيعا بعد القاهرة بلاء عظيم جدا، بلاء عظيم. وأنتم تعلمون أن أئمة الشيعة أو أئمة التشيع في مصر وجودهم في المنصورة بعد وجودهم في القاهرة والإسكندرية، لكن ليس لهم انتشار في الإسكندرية كما لهم انتشار في القاهرة والدقهلية. النصيرية والإسحاقية، النصيرية موجودة فين دلوقتي؟ موجودة فين؟ فين؟ النصيرية موجودة في سوريا على جهة الخصوص، ها؟ سوريا والعراق، لكن على أي حال العراق شيء بسيط لأن العراق إثنى عشرية، إنما الزيدية وجودهم في اليمن منطقة اليمن، والإثنى عشرية وجودهم طبعا الأول في إيران ثم في العراق. والعجيب أن الزيدية والإثنى عشرية انتشروا انتشارا عظيما جدا في جنوب الحجاز في جنوب المملكة العربية، وأصبحت لهم قوة وصولة وجولة لا يقف أمامها ملك البلاد ولا غيره، بل يهابهم أشد الهيبة. لكن خلينا في النصيرية. النصيرية تمركزهم في سوريا، ولا بد أن تعلموا أن الأسرة الحاكمة منذ قديم الزمان في سوريا نصيرية. حافظ الأسد أنا أعتقد أنه لا علاقة له لا بالنصيرية ولا بالنصرانية ولا باليهودية ولا بالإسلامية، لا علاقة له بهذا كله كغيره من الناس، لكن تمركز النصيرية هناك في سوريا وبلاد الشام وحافظ الأسد ينسب إليها شاء أم أبى، وكذلك ولده الذي يحكم البلاد الآن هو نصيري. فانظر إلى عقيدة هؤلاء، قالوا إن الله تعالى تجلى في علي، تجلى في علي فإن ظهور الروحاني في جسد الجسماني أمر لا ينكر. ودي العقيدة اللي بيسمها الصوفية عقيدة الحلول والاتحاد. عقيدة مين؟ الحلول، أي أن روح الإله حلت في روح مين؟ فلان، أو حلت في فلان حتى صار فلان هو الإله والإله هو فلان، وهذا هو الاتحاد، صار كل منهما يدل على الآخر. أما في جانب الخير فكظهور جبريل بصورة البشر، وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان في صورة الإنسان. ثم قالوا: لما كان علي وأولاده أفضل من غيرهم وكانوا مؤيدين بتأييدات متعلقة بباطن الأسرار، قلنا ظهر الحق سبحانه وتعالى بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم. يبقى ابن صدام حسين دلوقتي ابن حافظ الأسد، ابن حافظ الأسد عين ملكا أو رئيسا على هذه البلاد، لأن النصيرية يعتقدون أن روح الإله تحل في مين؟ في هذا الغلام. يبقى هو مؤيد بتأييدات السماء ولا بتأييدات الأرض؟ يبقى الذي اختاره هو الإله، الذي اختاره رئيسا عليهم هو الإله، لأن هذا معتقده. ومنها هنا أطلقنا الآلهة على الأئمة، هم يقولون هكذا: إذا حلت روح الإله في الإمام فلا بأس أبدا مع اتحاد الإله والإمام باتحاد الروح فيهما، لا بأس أن يكون الإمام إلها. ولذلك يقولون منها هنا أطلقنا الآلهة على الأئمة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وأن عليا قاتل المنافقين؟ شوف الشبهة منين؟ بيقولوا إيه؟ إن النبي عليه السلام اللي هو محمد قاتل مين؟ المشركين، لأن دول شركهم ظاهر، شركهم مين؟ ظاهر، لا خفاء فيه، بل كانوا يناصبونه العداء. أما المنافقون فإنهم أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في الأعمال الظاهرة، ولكن عليا عرفهم فقاتلهم، فقتلهم، وهذا يدل على أن عليا إمام، على أن عليا إله، لأنه يعلم السر، يعلم السر اللي هو النفاق. أما محمد فإنه ليس كذلك، بل عمل بالظاهر. ومن هنا قالوا إن محمدا حارب المشركين لظهور شركهم، وما استطاع أن يحارب المنافقين لأنه لم يعلم النفاق فيهم، مع أن الله تعالى قد أطلعه على المنافقين بأسمائهم وأعيانهم وذواتهم، ولكنهم ينكرون هذا كله، وأن عليا قاتل المنافقين لأنه عرفهم، وهذا يدل على أنه قد حلت فيه روح الإله، فهو والإله سواء. ولذلك يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، ويقصدون بقولهم الله تعالى أي علي، أي علي، يعني إذن علي يعلم السرائر ولكن محمدا لا يعلم إلا إيه؟ إلا الظهر. دي عقيدة نصيرية. ومنها الإسماعيلية، وهم لقبوا بذلك لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق، وهو أكبر أبناء جعفر الصادق، وقيل بل لانتساب زعيمهم إلى محمد بن إسماعيل، وهم لقبوا بألقاب أخرى، لقبوا بالباطنية، لقبوا مين؟ بالباطنية. أنتم تعلمون أن حي الباطنية في القاهرة ما سمي بهذا إلا لأن الباطنية أو الإسماعيلية في عهد الدولة الفاطمية لما دخلوا مصر إنما قطنوا وسكنوا هذا الحي، فهو حي الباطنية وحي الإسماعيلية إلى اليوم، إلى اليوم. وأنتم تعلمون أن الإسماعيلية والباطنية والفاطميون يسكنون القاهرة إلى يومنا هذا، ولهم أحياء تخصهم ومساجد تأويهم، ولا يأذنون لأحد قط من أهل السنة أو من غيرهم أن يدخل هذه المساجد إلا هم، ولا بد أن يتزيى بزيهم. وإذا كنت تروح حي هؤلاء الإسماعيلية والباطنية وغيرهم تبص تلاقي لابس أخضر فخضر من فوق لتحت، وعمة لا يحملها إلا حمار، خدت بالك؟ وبعدين لا يأذنون لأحد قط إلا بدخول المسجد إلا لرجل منهم، وهم منذ أن تركزوا في هذه الأماكن اشتروا البيوت والمحلات والشوارع والطرقات بأغلى الأثمان حتى يكونوا لهم دولة داخل دولة، وهذه الدولة بالذات فيها مليون دولة داخل دولة، مش دولة واحدة، فيها مليون دولة داخل دولة. ولذلك هم يجوا على الواحد المحل بتاعه ما يساوش 5 تعريف، يقول بيع المحل ده، يقول لهم اه بيعه، يقول ادفع لك 25,000 جنيه، 25,000 ده ممكن يطب ساكت، لانه ده يوم ما كان يحلم يعني انه يبيع المحل ده. ما طبعا ده من كام سنه، من عشرات السنين بل مئات السنين، يقول له 25,000 طيب يا عم خد. تيجي انت بقى تقول له راجل من اهل السنه تقول له اوعى تبيع المحل ده، دول كده يقول لك بقول لك ايه، ما تجيش ناحيتي. طيب المسلمين قاعد في شقه تجيب السل والسرطان من رائحتها، خدت بالك؟ وهو مستأجر كمان، يا ريته مالك، يقول له تاخد كام وتسيب الشقه دي، يقول له انا اخد 10,000 جنيه، يقول له اديك 20 20. ده الرجل يتعجل نقل العفش فيحرقه، 20,000 فين حدودهم دول؟ ولذلك اخذوا 8 عمارات هكذا، وال8 عمارات اللي في ظهرها من الشارع المقابل هدوا 16 عمارة وبنون كنيسة. اخذوا القاب الفرقة الإسماعيلية الباطنية، لقبوا بذلك لانهم يعتقدون ان القرآن ظاهرا وباطنا، وان المراد باطنه لا ظاهره، وان العمل بالظاهر يؤدي الى ترك العمل بالباطن وهو المراد. يحتجون في ذلك بقول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، مع ان الآية حج عليهم وليست حجة لهم. وكذلك يسمون الحرمية، يعني أحد القابين الإسماعيلية الباطنية الحرمية. الحرمية نسبة إلى فعلهم أو استباحتهم المحارم والمحرمات. المحارم يعني هم ليس عندهم دي أمي ودي أختي وعمتي وخالتي وبنتي، الواحد منهم يقع على أي امرأة شاء من محارمه أو ليست من محارمه، فيش فرق عنده. وكذلك المحرمات، القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، كل هذا عندهم حلال، ولذلك سموا الحرمية. وسموا كذلك السبعية، لكن عايزك تخلي بالك أو من حكاية السبعية دي. هم لقبوا الإسماعيلية لقبوا بالسبعية ليه؟ لأنهم زعموا أن نطقاء بالشرائع 7 بس من الأنبياء، الذي نطق بالشريعة 7 فقط من الأنبياء. هم مين؟ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد المهدي هو 7 نطقاء. هم زودوا مين؟ زودوا واحد، زودوا محمد المهدي، ووضعوه في مرتبة آدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني معناته أن محمد المهدي عندهم إيه؟ نبي من الأنبياء، لأنه ناطق بالشريعة. وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة بيعملوا إيه؟ يتممون شريعة النبي السابق. ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يهتدى في الدين، وهم متفاوتون في الرتب. الأئمة دول متفاوتون في الرتب. خلي بالك بقى، بص بالرتب دي. إمام يؤدي عن الله تعالى وهو غاية الأدلة إلى دين الله تعالى. ده أحسن واحد بقى يدلك على ربنا، هو مين؟ هو الإمام. وحجة، إمام بعد الإمام إيه؟ الحجة. خلي بالك من الترتيب ده عشان تعرف الإيرانيين جايبين منين حجة الله. الألقاب جايبينها منين؟ الشيعة لما قالوا إن خميني حجة، جايبينه من هنا. يعني الخميني لم يبلغ عندهم درجة الإمامة، الذي يؤدي عن الله مباشرة لم يبلغ عندهم درجة النبوة، إنما هو حجة يؤدي عن مين؟ عن الإمام. شوف الشيعة كانوا بيعتقدوا إن خميني بيعمل إيه؟ يؤدي عن الإمام، لأن خميني اثنى عشري، خميني اثنى عشري، وهو من أكابر علماء الشيعة بشهادة الشيخ الألباني. يعني أنا سألت الشيخ الألباني عن خميني فقال من أكابر علماء الشيعة في هذا العصر. طبعا ده من باب العدل إثبات العلم له، لكن هل هو مهتدي؟ دي قضية تانية. يعني ده ليس ثناء عليه إلا في باب واحد، وهو باب الترأس في علم الشيعة أو في علم التشيع. فهو إمام، يعني هو منظر ومجادل عنهم وإمام في وسطهم. فبعد الإمام عندهم حجة، دوره إيه؟ يؤدي عن الإمام. طب احنا عارفين دلوقتي ان الشيعة ليس لهم امام، لانهم بينتظروا الامام بتاعهم. الامام بتاعهم مين هو؟ محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في سرداب سامراء وعنده من العمر 4 سنوات، وده الامام الثاني عشر. هم ليه الاثنى عشرية؟ لانهم يتبعون ائمة اثنى عشر، 12 إمام. آخر الأئمة هو محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في سرداب سامراء بالعراق، وينتظرونه يوما في كل عام بالخيل والزفة والطبول والزينة والبهرج وغير ذلك. يعتقدون أنه يخرج في يوم معين من أيام السنة من فواهة السرداب فينتظرونه. فإيران تعتقد أن الاتصال قائم بين الحجة، أي بين خميني وبين مين؟ وبين ذلك الإمام. فخميني كان يؤدي عن الإمام، وهم يقولون بجواز صلاة الجمعة، لا بوجوب، يقولون بجواز صلاة الجمعة خلف الحجة لأنه يؤدي عن الإمام. لأن أصل المعتقد عندهم أن الجمعة تسقط عن الشيعي في غيبة الإمام، في غيبة الإمام. لكن إذا أدى عنه الحجة، يعني إذا وجد الحجة، ما أنتوا عارفين إن كان قبل الحجة ده كان كلب من الكلاب موجود، كان مين هو؟ شاه إيران. وهو فعلا شاه، حتى الشاه أنظف منه، لأن الشاة تؤكل وتحلب ويشرب لبنها، إنما هو كان مجرم. فكان قبل وجود خميني، لما كان خميني مبعث في فرنسا، كان اللي قائم على أمر الاثنى عشرية أو الشيعة عموما في إيران كان شاه إيران. فشاه إيران لا له لا في الإمامة ولا في الحجة ولا حتى يعرف يقف في الصف يصلي، ملوش في الكلام ده، الموال ده مش بتاعه خالص. ماشي. ومصر بقى صدرها واسع ورحم، تلقت كل اللي يجي مصر، ما احنا مستعدين نقبل حلو وحش، احنا مستعدين. وذلك ان كان زمان سمعنا هذا من الاكابر، يعني ان هم بيقولوا يعني كان زمان لما حد يجي يدخل مصر، خدت بالك، يقولوا انت ايه، يقولوا انت انا شيوعي، قول له ادخل منك كتير، انت ايه ملحد منك كتير، انت ايه اي بلوى سودا، يقول له ادخل منك كتير. يعني مصر فيها كل حاجة، فيها كل حاجة، وكل حاجة ايه منها كتير. انا لله وانا اليه راجعون. وذلك مصر دي هتفضل على صغر الحد يوم القيامة، يعني موحدي مصر على صغر لحد يوم القيامة، مهما يفلتهم مطلوب منهم الصمود أمام الباطل إلى قيام الساعة. دي منطقة حساسة جدا، ولذلك الطمع فيها بالليل والنهار. وانت الوحيد اللي عامل غصة في حلقهم، انت الوحيد، انما كل من الكفر والإلحاد والزندقة دول ممكن يحطوا ايديهم في ايدين اي حد الا انت، ما تقدرش تحط ايدك الا في ايد من هو على شاكلتك. ولذلك انت عامل ازعاج شديد جدا، مرة يسموك المتطرف، ومرة يسموك الارهابي، ومرة يسموك الاصولي، ومرة يسموك ده انت عايز توصل للسياسة وعايز توصل للسلطة وعايز تحكم البلد وعايز وعايز. كل ده هم يعلمون انك في اول امرك واخره صاحب رسالة، يعني هم فاهمين كده كويس. وكل هذه الدعوة اللي هم بيقولوها، هم أعلم الناس بكذب هذه الدعوة. أما الحجة فهو يؤدي عن الإمام ويحمل علمه ويحتج به. الثالث ذو مصة، يبقى الثالث هو عبارة عن إيه؟ اللقب بتاعه ذو المصة، مصة مصة من العلم، أي من علم الحجة، يعني خد حاجة حاجة كده، خدها من مين؟ من خميني. يعني اللي موجودين دول يمكن ما يحصلوش ربع مصة، خدت بالك، اللي موجودين في إيران يعني ما يحصلوش حاجة من علم خميني، ودي حقيقة. طيب دول ثلاثة. الرابع بقى، الرابع داع أكبر، وهو رابعهم يرفع درجات المؤمنين. تصور، مع أن لا يرفع درجات إلا مين؟ إلا الله عز وجل. طيب الخامس داع مأذون، داع مأذون أي مأذون له في التصرف. طب مهمته إيه؟ يأخذ العهود على المخالفين من أهل الظاهر، لأن قلت لك هما بيهتموا بمين؟ بالباطن، ويقولوا الباطن هو المراد، وأن ظاهر القرآن ده غير مراد، إنما المراد هو مين؟ الباطن. طيب وهذا يعني أن أهل الظاهر مخالفون له، أهل الظاهر مخالفين إيه؟ له. فالداعي الأصغر ده مهمته أنه هو يأخذ العهود والمواثيق على أهل الظاهر أي مخالفين لهم، ألا إيه؟ ألا قال فيدخلهم في ذمة الإمام، يدخلهم في ذمة مين؟ الإمام. يعني دوره أنه هو يعمل معاك عهد وميثاق. طبعا العهود والمواثيق كثيرة جدا في هذا الزمان، يعني أنا متصور أن العهود والمواثيق الآن ممكن تتباع في السوبر ماركت، خاصة عند الصوفية، يقول لك يتبص تلاقي الواحد منهم يقول لك يا شيخ انا بعمل كيت وكيت، وتقول ازاي ده لا شرك، ده لا كفر، ده لا الحاد، ده لا معرفش ايه، يقول لك بس انا مش قادر ارجع، مش قادر ترجع ليه، يقول لك انا اخذت العهد. عهد على مين؟ ومين اللي خده منك ولا خده عليك؟ يقول لك الشيخ الفلان والامام الفلان. طب قال لك، يقول لك لا ما اقدرش، ده سر، ده انا لو عملته ده ممكن اولادي ومراتي وبيتي وابويا وامه. شايف وصلوا لحد فين؟ يعني لحسوا عقله تماما وخلوه إنسان ما هو إلا خرقة في أيديهم يتصرفون فيه كيف شاء. ولا بأس أبدا في مثل هذه الحالات أن يستخدموا الجن والسحر والشعوذة وغير ذلك. نعم. والسادس بقى، السادس لقب مكلب، هو يستاهل فعلا، هو يستاهل لقب ده. قد ارتفعت درجته في الدين ولكن لم يؤذن له في الدعوة بل في احتجاج على الناس، وهو يحتج ويرغب إلى الداعي ككلب الصيد. شوف تخلي بالك ان هو ايه، يعني مش مأذون له بالدعوة العامة، ما ليه مأذون له بايه، ان هو يصطاد واحد اثنين ثلاثة يقعدوا له ده الامام ده الشيخ ده عميد الادب العربي ده عميد الادب الفرنسي ده معرفش مين، والالقاب دي لها ايه سحر في القلوب. خدت بالك كله ده الامام والخليفة الراشد، القاب كبيرة قوي. ساعة ما واحد من العوام يسمعها يقول لك انا اروح فين، اروح في داهية اخلفه، طب وانا على ايه، لا يا عم خليني معاه، يوم واخده موديه لمين، للمأذون اللي هو الداعي بقى اللي هياخد عليه مين، العود والمواثيق، وبعدين يسلمه للي فوق واللي فوق يسلمه للي فوق وهكذا، يبقى عندهم درجات وترتيبات. حتى إذا احتج على أحد من أهل الظاهر وكسر عليه مذهبه، يعني أفسد عليه عقيدته بحيث رغب عنه وطلب الحق، يعني سلمه للي فوق منه. خلي بالك إن الجماعات المنحرفة على الساحة تسلك هذا المسلك، تسلك هذا مين المسلك. أي والله، هو أنت متصور كجماعة التكفير مثلا إنك أنت ممكن تقعد مع شكر مصطفى زعيم الجماعة؟ كان ممكن تقعد معه؟ ده أنت عشان تقعد مع شكر مصطفى لازم يمر عليك سنتين وثلاثة في الجماعة وتنتقل من الحلقة الصغيرة للحلقة الكبيرة، ومن الأخ ده للشيخ ده، ومن الشيخ ده للعالم ده، وكلهم جهلة، ولا عالم ولا شيخ ولا أي حاجة. خدت بالك؟ وبعدين فين وفين على بال ما تروح، وممكن ما تروحش. نفس الجماعات الموجودة على الساحة الآن، بس مش كلها، بعضها. خدت بالك؟ برضو ما تقدرش توصل للكبير إلا لما تلف على 50 صغير الأول لحد ما يتأكدوا ان انت واد فت تمام، شربت البومبة تمام، خدت بالك؟ بعد كده بقى ايه، يسلموك للامام الكبير عشان تبايع. عشان مين؟ عشان تبايع. فانا عايز اقولك ان الجماعات المنحرفة الموجودة على الساحة الان مستفيدة تمام الفائدة من هذه الفرق الضالة، على الاقل في الترتيب والنظام والادارة وغيرها، لا في المعتقد. قال ومؤمن يتبع الداعي، وهذا الذي أخذ عليه العهد ودخل في ذمة الإمام وحزبه هو تابعه. فهؤلاء قالوا إن ذلك الذي ذكرناه أمر لا ينكر، اللي هو التسبيع عندهم السبعية والعمل بالرقم سبعة أمر مش منكر. ليه يا أخوان؟ يقول لأن ربنا خلق السماوات سبعة والأرضين سبعة والبحار سبعة وأيام الأسبوع سبعة والكواكب السيارة سبعة، هو أنتوا بتنكروا إيه؟ ما لو ما كانش العدد سبعة ده منكر، ما كان ربنا إيه؟ ما خلقش الأرقام دي ولا خلق الخلق على هذا الرقم. حتى قالوا والكواكب السيارة التي هي المدبرات أمرا فكل منها سبعة كما هو المشهور. وطبعا الكواكب السيارة ليست هي إيه؟ المدبرات أمرا، بل المدبرات هم الملائكة، المدبرات هم الملائكة. طيب أنا عايز نصلي العشاء ونكمل الفرقة دي بالذات، يعني ما عادش فيها غير ورقتين، لكن برضو أنا أخشى أن أطيل، فنصلي العشاء ثم نكمل في خلال ربع ساعة بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد. الألقاب كذلك، أو الألقاب المرادفة للإسماعيلية بعد الباطنية والحرمية والسبعية والبابكية، إذ تبع طائفة منهم بابك الخرمي في الخروج بأذربيجان، ومنها كذلك المحمرة للبسهم الأحمر في أيام ولاد بابك، أو لتسمية المخالفين لهم حميرا، يعني المخالفين لهم أسموهم حميرا. وكذلك القرامطة، لأن أولهم الذي دعا الناس إلى مذاهبهم رجل يقال له حمدان قرمط أو حمدان قرمطة، وهي إحدى قرى واسط بالعراق. وأصل دعوتهم إبطال الشرائع، لأن الغيارية وهم طائفة من المجوس راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم، وذلك أنهم اجتمعوا وتذكروا ما كان عليه أسلافهم من الملك، وقالوا لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على الممالك، نفس الذي يصنعه اليهود الآن. يعني اليهود الآن لما أيقنوا بأنه لا يمكن غلبة المسلمين بالسيف، وأن إعمال السيف في المسلمين يجعل القاصي والداني يدافع عن دينه وعرضه ووطنه، فراموا إلى تغيير الشرائع كذلك، فغيروا وبدلوا دين المسلمين على أيدي أبناء لهم في بلاد المسلمين لا على أيديهم هم. وهذا وضع طبيعي جدا، ولذلك يعني ما أشبه اليوم بالبارحة. لكن وهذا قولهم، لكن نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا، ونستدرج به الضعفاء منهم. ولذلك هم لا يمكن قط أن يدعون العلماء، يعني لا يمكن لأي فرقة ضالة أن تدعو عالما إلى دعوتها وإلى مذهبها. ولذلك دائما يا إخواني تجد في أصول المبتدعة أنهم لا يدخلون بيتا فيه سراج، لا يدخلون بيتا فيه سراج، يقصدون بالسراج المصباح، والمصباح هو العالم. لحد النهاردة، وهذا قول مشهور عند جماعة التبليغ، واسمحوا لي أن أفصح عن هذا، جماعة التبليغ يقولون لا ندخل بيتا فيه سراج. وإذا أتيت بميثاق جماعة التبليغ لوجدت أن من تعاليم الزعيم الأول الذي أسس هذه الجماعة الكندهلوي أنه يحذر أتباعه أن يدخلوا بيتا فيه سراج، يقصر بالسراج العالم، لأن العالم عنده من الحجج ما يستطيع بها أن يرد عليهم وأن يثبت ما هم عليه من مخالفة. فكذلك هؤلاء إنما يدعون الضعفاء، فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم، ورئيسهم في ذلك هو حمدان قرمط. ولهم في الدعوة مراتب، انظر إلى مراتب الدعوة عندهم، لأن يا أخواني أنت لابد أن توقن أن الذي بلغ مبلغا عظيما في الباطل لم يبلغه في يوم وليلة، وإنما تدرج في هذا الباطل درجة بعد أخرى وسلما بعد أخرى، وفي كل درجة يمكث فترة من الزمان كفيلة باستمراء هذه الدرجة، ثم الإيمان بهذه الدرجة أي التصديق أنه يصدق بما هو عليه، وإذا كان يعلم من قبل أنه باطل لكن بمكثه على الباطل فترة من الزمان يألفه، فإذا ألفه صدقه، فإذا صدقه دافع عنه، فإذا دافع عنه دعا إليه بعد ذلك. يعني شايف المراتب دي شكلها ايه؟ ولذلك الباطل لا يمكن ان يستقر في القلب بين يوم وليلة، بل لابد من المكس عليه فترة من الزمان طويلة حتى يتأهل صاحبه إلى الدعوة إلى هذا الباطل بعد الإيمان به. فالقرامطة وإن شئت فقول الباطنية والإسماعيلية لهم في دعوتهم مراتب. أول مرتبة يسمونها مرتبة الرزق. مرتبة مين؟ الرزق، وهو تفرس حال المدعو من جهة حاجته إلى الدنيا. وطبعا دي طريق النصارى الآن يستخدمونه خاصة في جنوب مين؟ إفريقيا. يذهبون إلى هناك وهم يعلمون أن هذه الشعوب مطحونة جوعا، مطحونة جوعا في الوقت الذي تلقى فيه المواد الغذائية والسلع وغيرها في المحيط أو في المحيطات والبحار، لكن تجويع هذا الشعب أمر لا يعنيهم قط، بل ولا يعني غيرهم كذلك من بلاد المسلمين. ولذلك ترك هذه الشعوب جائعة فريسة في أيدي النصارى. فإذا طلبت هذه الشعوب تحت وطأة الجوع طعاما أو شرابا ذهب القساوسة وذهب النصارى وإلى هناك، وبينوا بعد ذلك محاسن الدين النصراني ومحاسن الشريعة النصرانية وإثبات أن عيسى نبي الله أو رحمة الله أو رحمة السماء إلى الناس وغير ذلك. ثم يقدمون لهم الطعام والشراب باسم المسيح أو باسم مريم أو يسوع أو غير ذلك، مع جهلهم المدقع المطبق بدين الله عز وجل. انظر، جهل يجمع إليه فقر، ويجمع إليه جوع، ويجمع إليه تفريط المسلمين في حق إخوانهم في جنوب أفريقيا، ويجمع 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 في مقابلة دعوة علماء النصرانية إلى دين النصرانية، دعوة هؤلاء إلى دين النصرانية. وبلغني، بل قد قرأته في أحد المجلات العربية، أن قسيسا مد رغيفا إلى رجل من جنوب أفريقيا بيده، فلما أراد هذا الإفريقي أن يتناوله قال: أتؤمن بعيسى؟ قال: نعم. قال: أتؤمن بمحمد؟ قال: نعم. قال: ليس الرغيف لك، ليس الرغيف لك. إذن المطلوب الإيمان بعيسى والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام في مقابل رغيف عيش. رغيف عيش، من المسؤول عن هذا؟ فاعلم أن القرامطة والباطنية والإسماعيلية إنما يخطون في أصول دعوتهم خطوات. أولها تفرس حال المدعو من جهة الرزق، أو في حاجة أم لا، أو في حاجة أم لا. حتى في مصر، حتى في مصر يذهبون إلى بيوت الفقراء فيقدمون لهم المساعدات والمعونات وغير ذلك. والمرتبة الثانية ما يطلقون عليها بالأرض السبخة. الأرض السبخة أي دعوة من ليس أهلا لها، يعني أرض مهيئة. ومنعوا التكلم في بيت فيه سراج، أي فيه عالم، أي في موضع فيه عالم متدين. للمرحلة الثانية. الثالثة يسمونها التأنيس. مرحلة إيه؟ التأنيس، أي استمالة كل واحد من المدعوين بما يميل إليه هواه وطبعه من رقص وخلاعة. فإن كان يميل إلى الزهد زينوه وقبحوا نقيضه، زينوه في عينه وقبحوا نقيضه. وإن كان يميل إلى الخلاعة زينوها وقبحوا نقيضها حتى يحصل له الأنس بهم. انت عايز ايه؟ خمر؟ اشرب خمر. وما انا بسمع انها حرام، مين قال لك حرام؟ ليست حرام، بس تعالى المسجد وخلي ازازة الخمر معاك، اشرب وما لكش دعوة. ازاي؟ هو نفسه اللي بشرب خمر يقول لهم ازاي يا اخوان ده الخمر انا صح بشرب خمر بس انا عارف ان انا عاصي ادخل المسجد بازازه خمر ازاي. وذا كان من احد اوجه الدفاع بعض اهل العلم الذين كتبوا في حرمة الدخان، قال ومما يثبت ان الدخان حرام عند العامة ان احدهم لا يجرؤ ان يدخن في المسجد، ولو كان حلالا زلالا فما الذي يمنعه، ما الذي يمنعه ان يدخن في المسجد؟ فده يقول له معاك خمر تعالى، وجدوا على زنا ما يقولوش الزنا حرام، يقول له هات وتعالى على سطح المسجد. اي أيوة والله والله العظيم بيقول له كده التأنيس. ليه؟ لأنه هو المهم عنده انه يلم، المهم عنده انه هو يجمع، مش مهم التربية، ومش مهم التأصيل، ومش مهم بناء الشخصية العلمية القوية التي تزلزل الجبال. لا، المهم بدل ما يبقوا اثنين يبقوا ألف، لكن هؤلاء الألف لا يصمدون عند أول صيحة، فلا قيمة لهم حينئذ إلا عند من يعتني بالعدد ويهم العدد أكثر من الكيف، والكيف لا يصلح. ثم بعد الرزق والأرض السبخة التأنيس يأتي دور التشكيك، التشكيك في أركان الشريعة. يقول له إيه قيمة الكلام ده، ألف لام ميم وألف لام راء وكاف هاء عين صاد، إيه الكلام ده؟ لا لا لا، ده لا يمكن يكون دين ولا قرآن ولا كلام ربنا، وربنا يكلم الكلام ده كلام ملوش معنى وله هدف؟ لا لا لا، ده مش قرآن، وهو طبعا جاهل من الأصل ويصدق الكلام ده. التشكيك في أركان الشريعة وذكر مقطعات السور بأن يقولوا ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور، ولما وجب قضاء صوم الحائض دون قضاء صلاتها، ولما وجب الغسل من المني دون البول مع أنه ما يخرج من سبيل واحد، طبعا نغتسل من ده ليه ونتوضأ من ده بس ليه، ولما كان عدد الركعات بعضها أربعا وبعضها ثلاثا وبعضها اثنتين، إلى غير ذلك من الأمور التعبدية، فإنهم يشككونهم في هذه الأشياء ويطون الجواب عنهم لتتعلق قلوبهم بمراجعتهم إياهم فيها. عشان تقول له آه والله، هو ليه ربنا صح يجعل الصبح ركعتين والعصر ثلاثة؟ ما انتش عارف جواب، تقوم تتعلق باللي شككك كل شوية، تروح تقول له انت بقول لي صحيح ايه السبب، يقول لك مش دلوقتي، لسه قدامك شوية، لسه قدامك بدري. شوف الكلام الفارغ، خدت بالك؟ لسه اصل انت لسه ما استويتش، اما تستوي انا هقول لك، اصل المسألة دي كبيرة عليك، مع ان انتوا عارفين ان كان البدوي بيجي منين، بيجي من البادية، لا فيه رزق ولا في تشكيك ولا في تأنيس ولا في أرض سبخة، كان بيدخل بالسباخ على رجليه وعلى دماغه على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له فين محمد؟ يقول له أنا محمد، يقول له أنا جايب الحتة الفلانية بسألك عن كيت وكيت وكيت وكيت. النبي عليه الصلاة والسلام يجاوبه بكلام مفهوم، كلام واضح، الرجل ما يسألوش ولا يستفسره ولا يستفسر منه عن شيء، إنما يأخذ هذا الكلام ويذهب إلى قومه فيدعوهم بهذه الكلمات البسيطة. صح ولا غلط؟ الدنيا أخوانا فيش في الكلام ده كله، كل الكلام ده هلس وكلام فارغ، والكلام ده استفادت منه جميع الطوائف، جميع الطوائف وجميع الفرق، حتى الأعمال نفسها، حتى الأعمال نفسها. لما تحب تروح تقابل رئيس مجلس إدارة شركة، أول حاجة تقابل الزبال، والزبال يعرف منك القضية بتاعتك من الألف، يا ابني ده أنا جاي لرئيس مجلس الإدارة في موضوع شخصي، ده أنا صاحبه، ده أنا معرفش، يقول لك معلش برضه أنت صاحبه يعني جاي له برضه في مصلحة، قول لي إيه المصلحة؟ تقولها للزبال، والزبال يرفعها لرئيس الزبالين، ورئيس الزبالين يرفعها لعامل المصعد، وعامل المصعد يرفعها للسكرتير الأول وبعدين الثاني والثالث والرابع والنائب واللي فوق النائب لحد ما تقول خلاص انا كفرت بالمصلحه دي مش عايزها ولسه خطوه ايوه هتوصل لكن انت خلاص مليت وزهقت من الحكايه دي. لكن شوفوا الرجل الذي اتى فربط حماره بباب المسجد النبوي ودخل قبل ما يقول لا سلام ولا كلام تنحى في المسجد وبال في المسجد يعني اهو واذا كان عجب خدت بالك. وبعد ما بال قال اين محمد لما قاموا عليه كسروه قال اين محمد قال انا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. شايف المراحل شكلها ايه؟ ولا مر على عمر الاول وعمر سلمه لابو بكر وابو بكر سلمه لنا ما فيش كلام من ده خالص فيش كلام من ده. وعمر امير المؤمنين ينام تحت شجر اللي عايزه يكلمه النبي عليه الصلاه والسلام ينام تحت شجر اللي عايزه يكلمه لحد ما طلع عليه اليهودي بالسيف قال من يمنعك مني يا محمد قال الله عز وجل فوقع السيف. كلام يا اخي الكلام ده ممكن يحصل معك لو حققت كمال الإيمان والتقوى يحصل معك لأن دي ولاية والله عز وجل يجري كراماته على أيدي أوليائه وأصفيائه. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء صح ولا لا؟ فالله تبارك وتعالى يعني يخيف منك العالم بس أنت خاف من ربنا الأول. إذا ما كنتش خايف من ربنا يبقى انت نفسك هتخاف من كل شيء من كل شيء. خوفك ده بسبب نقص ايمانك وانك انت فعلا من صاحب رسالة. لو صاحب رسالة خايف من ايه اعظم اللي ممكن يعملوا ايه هيقتلوك. ماشي يا مرحبا صح ولا لا؟ مش يا مرحبا بيه في سبيل الله عز وجل ولا لا؟ أنا في سبيل الله بس وقت الروقان والطراوة، إنما لو فيه شد يبقى أحلاها بقى ولمعها ونظف وقعد في البيت ورا الباب، ده يبقى دين ده؟ قال ثم التشكيك في أركان الشريعة. وبعدين بعد كده المرحلة الرابعة اسمها مرحلة الربط. مرحلة إيه؟ الربط. والربط ده من وجهين. الوجه الأول أخذ الميثاق. يأخذ عليك إيه؟ الميثاق بأن يقولوا قد جرت سنة الله تعالى بأخذ المواثيق والعهود. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ثم يأخذون من كل أحد ميثاقه بحسب اعتقاده ألا يفشي سرهم هو بقى يموت دون ذلك. يعني إذا كتب ومضى على الميثاق لو قطعت حتت لا يمكن يفشي سر. إنما لو فعلا دعوة حق وقلت له الحق ده اكتمه لحد ما يجي وقت يقول لك لا يا أخي ده حق السلفيين بقى ده دور السلفيين اللي مش فاهمين برضو مراتب الدعوة ولا فقه الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر مش فاهمين حاجة يفهم بقى ان ده الدين ربنا اقوله ان شاء الله تخرب مالطة. ما هي مالطة خربت مرة واثنين وثلاثة لازم تخرب على ايدك. يقول لك يا اخي مدام دين خلاص. ما هو مدام دين ما هو ليس من الحكمة ان تبلغ كل الدين لكل احد ها؟ لان الذي ينفع زيد لا ينفع عمرا بل يضره والذي يضر عمرا ينفع زيدا وهكذا. فأعطي من الدين لكل أحد ما يصلحه. ولو ذهبت تحدث الناس بكل ما سمعت لكان ما تفسد أكثر مما تصلح. وذلك الدعوة لا فقه ومن لم يكن على فقه فيما يدعو فليس بداع في الحقيقة. الأمر الثاني حوالته بعد أخذ الميثاق حوالته بقى على الإمام الكبير في حل ما أشكل عليه من الأمور. يروح بقى في مرحلة التشكيك لما شككوه في كيت وكيت 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 بعد ما أخذوا عليه الميثاق يقوم مدينه لمين؟ للإمام عشان يجاوب له على الأسئلة والمشكلات التي اعترضته، بأن يقول له إن العالم بها والذي لا يقدر عليها غيره حتى يترقى من درجته هو الإمام، فينتهي إلى الإمام ويذهب إليه. ثم مرحلة التوليس، التوليس، والتوليس هو المكر والخداع والمداهنة، وهي دعوة موافقة أكابر الدنيا والدين لهم حتى يزداد ميله إلى ما دعوه إليه. والله نفس اللي بيعملوه الصوفية الآن، انتوا عارفين يا إخواني أكثر من 400,000 طبيب وضابط، طبيب وضابط ومهندس ومحامي، 400,000 يعني هو 500,000 رسمي في دفاتر الصوفية الرسمية، صح؟ إلى كاب لما نقول لك إيه؟ لما نقول لك الصلاة في مسجد به قبر لا تجوز، تقول الله أما لله كلهم بيروحوا ليه؟ مش دول علماء البلد وأئمة البلد؟ طرابيش الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء والنيلة على دماغهم، مش دول كلهم بيروحهم؟ مش دول علماء البلد وجهاء الدنيا؟ بيروحوا ازاي؟ يعني انت تعرف اكتر منهم واحسن منهم؟ ده انا رحت هناك وقابلت الطيار الفلاني واللواء الفلاني والدكتور الفلاني والمهندس الفلاني والمحامي الفلاني، وانتوا عايزين ناس انضف من كده واحسن من كده؟ يقول لك دول ايه؟ وجهاء الدنيا، ومع هذا هم في جماعتنا. ولو كانت جماعتنا ودعوتنا دي على باطل، ايه اللي كان يدخل الناس دي فيها؟ هتيجي انت يا حتتنا حداد مسلح ولا نجار معرفش طبالي ونجار سوائي تيجي تقول لي حرام وحلال؟ طب ما سيب الكلام ده للشيخ الفلاني والعالم الفلاني والمتخصص الفلاني وغير ذلك، دول اتبعنا، وانتم يا اللي مش حاملين ولا حتى ايه تيجوا تعترضوا علينا وتقول ده باطل؟ لا، طب عد بقى اللي في دعوتك من الوجهاء وعد اللي في دعوتنا من الوجهاء، عارف الرد عليهم ايه؟ عارف الرد عليهم يكون ازاي؟ عد انت اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الوجهاء ومن البسطاء. انتم مش عارفين ان من اعلام النبوة وعلامات النبوة ان اتباع كل نبي هم الفقراء، ها؟ هم الفقراء وبسطاء الناس. هو من اللي حارب النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر الا الاشراف، اشراف قريش، ها؟ واشراف اليهود في المدينة شو من حرب النبي عليه السلام، وكان التابع له مين؟ بلال وصهيب وسلمان وغيرهم، ودول بسطاء الناس. ثم مرحلة التأسيس، وهو تمهيد مقدمات يقبلها ويسلمها المدعو وتكون سائقة إلى ما يدعونه إليه من الباطن. يعني هم عندهم إيه؟ مش هدخلك في فرعيات، هيدخلك في أصول وقواعد، هيقولك احنا اتفقنا على القاعدة دي، خلي بالك انت ملزم حين النزاع في الفرعيات بالرد الى هذا الاصل والى هذه القاعدة، فانت مسلم ابتداء بالقاعدة دي، ايوه مسلم بها، يوم يذكر لك عليها فرعين 3-14 من الباطل، من الباطل، وبعدين تقول له لا ده باطل، يقول لك ازاي؟ تعالى نقيس الفروع دي على مين؟ على الاصول اللي احنا اتفقنا عليها وانت امنت بها واقررت بها، تقول بس انا مسلم. يبقى دي مرحله مين؟ التاسيس، اللي هي ارساء القواعد التي يرجع اليها حين الخلاف فين؟ في الفروع. وبعدين مرحله الخلع، الخلع وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية، إسقاط الصلاة، إسقاط الصيام، إسقاط الحج، إسقاط الزكاة وغير ذلك، مش إسقاطها بالكلية، لا، تأويلها على غير المراد، تأويلها على غير المراد منها. ثم مرحلة السلخ عن الاعتقادات الدينية. ولذلك دلوقتي انت بتقابل واحد صوفي ها مدروش في بلدكم ولا في قريتكم، بعد ما كان حمامة المسجد اول ما تصوف وقعد في التصوف ده 3-4 سنين، لبس خرقة كده على دماغه وغمى بها عينيه ومشي اعمى في الشوارع، لانه بهلول بقى، ده ولي من اولياء الله، ولما يموت يتعمل له قبر ويتعمل له ضريح ومولد وثانوية وشغلانة، لانه كان ولي. ما بيصليش ليه يا ولي؟ ها يقول لك انا بلغت مرحلة اليقين، وربنا اللي بيقول كده واعبد ربك حتى يأتيك ايه، يعني حتى اذا اتاك اليقين فلا تعبد ربك. ما ده مفهوم الصوفية للآية، مفهوم أهل السنة والجماعة الاعتقادي والقول والعملي يخالف ذلك. يقول لك أهل السنة والجماعة مين ده؟ دول الناس بتوع الظاهر، احنا بتوع مين؟ الباطن. والمراد الباطن مش الظاهر، خدت بالك؟ يعني حاجة تجن. ما في أحيان كده مناظرات لا يصلح معها إلا النعل، إلا النعل والله. وكان في واحد في بلدنا كان بحافظ القرآن وفاتح كتاب وكانت حياته زي الفل، وبرضه كان بيروح يقرأ عن مقابر ويأكل قرص من هنا ويأكل فلوس من هنا ويعمل حمل شغل يعني. وبعدين فجأة لغى الكتاب ومشي مع شوية ناس كده منحرفين في العقيدة والعمل والعبادة وكل حاجة، والناس حذروه ما يرضيش، ومشي واستمر معهم على هذه الحال حتى بلغ مرحلة اليقين. ترك بقى، ترك الصلاة والصوم وما عرفش يوتها. ولما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا كده بالبدء في طلب العلم، رحنا ناقشناه، وكان معاه بقى أخ ما عندوش استعداد نهائيا يتناقش في أي مسألة. اللي يقوله صح لازم اللي قدامه يقوله صح، آمنت بأنه صح. لو نقش او حتى قال له طب هو صح او طب ايه الدليل، يقول له الدليل اهو، الدليل اهو، وقوم خلع نعله، خلع الجزمه بتاعته، وهات يا ضرب لما يعدمه. والله قعد يضرب فيه بجزمته لحد ما نقلع المستشفى. ها وقول له اليقين اللي انا متيقن منه ان انا جزمتي في رجلي، وقام قلع الجزمه وهات يا ضرب. وانا طبعا قاعد على الجسر اتفرج لان انا شمتان، الناس دي ما يجيبهاش الا كده فعلا. واحد تارك كل شيء من الاعتقاد والعمل وعايزنا نناقشه، تناقشه في ايه؟ هنناقشه في ايه؟ ده دمارق من المله على احدى الصاروخ. ف مرحله السرخ بقى عن الاعتقادات الدينيه، وحين يصل حال المدعو الى ذلك ياخذون في الاباحه والحث على استعمال اللذات وتاويل الشرائع، هيقولها يقولوا ايه بقى؟ يقولوا الوضوء ده عبارة عن موالاة الإمام. مش هيلغي المصطلحات اللي وردت في القرآن والسنة، ما يعرفش يلغيها، لكن هيؤولها، يعني يصرفها عن معناها المراد. يقول لك الوضوء هو عبارة عن موالاة الإمام، والتيمم عبارة عن الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة، والصلاة عبارة عن الناطق اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول لك لا، هي الصلاة اللي انت بتصليها دي بتتكلم؟ بتتكلم؟ تقول له لا. يقول لك طيب هنا بقى الصلاة بتتكلم لأنها تنهى، تنهى، والذي أمر بالنهي أولا هو مين؟ الرسول. يبقى الصلاة دي هي الرسول. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إن الرسول ينهى عن مين؟ عن الفحشاء والمنكر. نعم. والاحتلام عبارة عن إفشاء سر من أسرارهم إلى من ليس من أهله بغير قصد منه. شفت الاحتلام؟ ها؟ والغسل عبارة عن تجديد العهد، يعني يكتب إيه؟ ميثاق جديد وعهد جديد. والزكاة عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين. والكعبة عبارة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباب عبارة عن علي، والصفا هو النبي، هو النبي للصفا وللكعبة. والمروة هو علي، والميقات هو الإناث اللي هو الأنس، والتلبية إجابة المدعو، والطواف بالبيت سبعا هو موالاة السبعة. مش احنا عارفين ان من اسمائهم السبعية لما سبع انبياء منهم المهدي، محمد المهدي. والجنة هي راحة الابدان عن التكاليف، يعني خلاص بقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، تبقى انت كده في الجنة، خدت بالك. والنار مشقتها، اي مشقة التكاليف، مشقة انا لسه هم اصلي ولسه هم اتوضى وهم من تحت اللحاف في البرد وغير ذلك. المشقة دي هي عبارة عن النار بمزاولة التكاليف إلى غير ذلك من خرافاتهم. ومن مذهبهم أن الله تعالى لا موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، وكذلك في جميع الصفات. وذلك لأن الإثبات الحقيقي يقتضي المشاركة بينه وبين الموجودات إلى آخر الكلام الفاضي. وحاصل كلامهم ما تقدم من الاحتياج إلى المعلم، ثم إنه منع العوام عن الخوض في العلوم، ودي أحسن حاجة بقى بالنسبة لهم. أنت جاهل، اوعى تتعلم، خليك جاهل كده على طول، لأن لو أنت بقيت جاهل، لو أنت بقيت جاهل سيضمن التبعية لنفسه. طول ما أنت جاهل مش هتناقش، قوم اقعد اقعد، ده باطل يبقى باطل، ده حق يبقى حق، طول ما أنت جاهل هتعمل كده. لكن لو أنت عالم هتناقش وهتجادل وهتثبت البطلان والفساد. هو ما يحبش كده بقى، هو يحب أن يكون هو بس الإمام. ومنع الخواص عن النظر في الكتب المتقدمة كلا يطلع على فضائحه وغير ذلك من الأمور. يبقى عندنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى الزيدية ثم الإمامية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.